صوت التسبيح من الأشجار يتجلى النور فكل بخشوع رب اشرح صدري للأسرار رب اشرح صدري للأسرار
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين اللواء إسماعيل قاني يعتبر اغتيال الاحتلال القيادي صالح العروري محاولة لتخفيف هزيمته في القطاع والضفة عشرة ضحايا بقصف صهيوني على غزة ونحو 30,000 حصيلة الشهداء والمفقودين استشهاد 6 فلسطينيين في جنين بقصف مسيرة صهيونية واندلاع اشتباكات مسلحة في عدد من محاور تفاصيل النشر اعتبر قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية اللواء إسماعيل قاني اغتيال الاحتلال الصهيوني للقيادي في حركة حماس الشهيد صالح العروري محاولة لتخفيف هزيمته الكبيرة في قطاع غزة والضفة الغربية قاني وفي رسالة بعث بها لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أشاد بدور العروري في مواجهة الاحتلال مشيرا إلى نجاحه في تضييق المجال أمام الكيان الغاصب في الضفة الغربية وأضاف أن العالم سيشهد ما ستفعله المقاومة الفلسطينية من عمليات ضد هذا الكيان القاتل للأطفال مع دخول اليوم 93 للعدوان الصهيوني على غزة يواصل الاحتلال قصفه على القطاع وسط معركة شديدة مع المقاومة الفلسطينية التي تمكنت من تكبيده خسائر جديدة في الجنود والعتاد كان أبرزها مقتل نائب قائد لواء التدريب في لواء النحل إلى جانب عدد كبير من الجنود وإلى جانب القطاع استمر جيش الاحتلال في اقتحاماته اليومية لبلدات ومدن الضفة الغربية كان أبرزها اقتحامه مدينة جنين حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين على الصعيد الإسرائيلي تحدث نحو 170 قائدا عسكريا إسرائيليا عن حرب داخل الحكومة ضد رئيس الأركان بعد فتحه تحقيقا في هجوم 7 أكتوبر 1 في الأثناء خرجت مظاهرة في القدس وتل أبيب تطالب باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واستعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس حول مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة نتابع التقرير التالي
أكثر من 1900 مجزرة ارتكبها الاحتلال الصهيوني حتى اليوم 92 من عدوانه الوحشي وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة وأهله مئات الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء يضافون خلال ساعات لا تتجاوز 24 على حصيلة من الدم النازف والمسفوك دون رادع منذ أكثر من 3 أشهر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أحصى سقوط أكثر من 10,000 طفل شهيد من أصل ما يقارب 30,000 شهيد فلسطيني من ضمنهم 7,000 لا زالوا تحت الأنقاض والركام ركام أحدثته قنابل وصواريخ الاحتلال المكثفة والمتتالية والتي بلغت أكثر من 45,000، زاد وزنها عن 65,000 طن من المتفجرات، مدمرة كليا أو جزئيا نحو 360,000 بناء من وحدات سكنية ومشافي ومدارس وجامعات ومساجد وكنائس ومقار حكومية وحتى سيارات إسعاف. وفي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال خلال حربه للإبادة الجماعية، كشف المكتب الإعلامي عن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على نبش 1,100 قبر في مقبرة حي التفاح شرق مدينة غزة، وعن سرقته قرابة 150 جثمانا من جثامين الشهداء التي دفنت حديثا، مشيرا إلى أن الاحتلال نبش سابقا قبورا في جباليا وسرق جثامين شهداء أيضا منها، إضافة إلى استمراره في احتجاز عشرات جثامين الشهداء من قطاع غزة.
تجدد القصف الصهيوني فجر اليوم شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء 10 ضحايا بين شهيد وجريح ومفقود، في حين أعلن المكتب الإعلامي في القطاع أن حصيلة الشهداء والمفقودين تقترب من 30,000، وارتفع عدد الشهداء جراء استهداف منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 17، بينهم 12 طفلا. وأظهرت صور اللحظة الأولى بعد الغارات الإسرائيلية عمليات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ في أثناء انتشال الضحايا وإسعاف الجرحى، كما أظهرت مشاهد الدمار الكبير الذي لحق بمدينة حمد غرب خان يونس. ويسعى الأهالي لدفن الشهداء في مقبرة قريبة من المستشفى رغم ضراوة القصف الصهيوني واستمرار قصف المدفعية على المنطقة. أعلنت كتائب القسام دكها تجمعات جيش الاحتلال الصهيوني شمال غربي مخيم المغازي بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما نشر الإعلام الحربي للكتائب مشاهد عن التحام مقاتليها بآليات الاحتلال وجنوده شرق حيي التفاح والدرج في مدينة غزة وسط القطاع. بدورها أعلنت سرايا القدس قصف تحشيدات عسكرية للكيان وسط خان يونس بالقذائف، فيما استهدفت مستوطنتي سديروت ونيرام ومستوطنات الغلاف برشقات صاروخية. إلى ذلك وجهت سرايا القدس رسالة خاصة عبر وسائل الإعلام، أكدت من خلالها أنها ستقوم باستدراج قوات الاحتلال وضربها من حيث لا تعلم. هذا وتستمر المقاومة الفلسطينية بتوجيه ضربات نوعية للقوات الإسرائيلية المتواغلة في قطاع غزة. وأعلنت الصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن 12,000 جندي إسرائيلي أصيبوا بالإعاقة منذ بدء عملية طوفان الأقصى. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تستمر المقاومة الفلسطينية بكيل الضربات النوعية للقوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة. ومع دخول الحرب العدوانية الإسرائيلية شهر الرابع، نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن 12,000 جندي أصيبوا بالإعاقة منذ بدء طوفان الأقصى، أما عدد القتلى فحسب جيش الاحتلال فتجاوز 500. مواصلة للضربات، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها أجهزوا على قوات إسرائيلية من 8 جنود من مسافة صفر بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط بني سهيلة شرق خان يونس، وفجروا عبوة مضادة للأفراد في قوات إسرائيلية داخل مبنى في خزاعة شرق خان يونس، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. وفي بلدة خزاعة شرق خان يونس استهدفت كتائب القسام جرافة إسرائيلية، وفي عملية مشتركة مع سرايا القدس تم قصف 3 دبابات ميركافا في منطقة معن بخان يونس جنوبي القطاع. وفي منطقة الزنة شرق خان يونس فجر مقاومو القسام عبوات مضادة للأفراد في قوتين إسرائيليتين تمركزت إحداهما بمنزل، وتقدمت الأخرى صوب فتحة نفق وأوقعهم بين قتيل وجريح. وقد بثت كتائب القسام صورا قالت إنها لاستهداف تجمعات لآليات العدو وجنوده بمنطقة القرم شمالية قطاع غزة. بدورها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهديها قصفوا حشودا عسكرية إسرائيلية وآليات بمنطقة المحطة بخان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل. وبموازاة العدوان الإسرائيلي المتواصل، ينتقد ضباط الاحتياط الإسرائيليون من الكتائب الميدانية بشدة سلوك هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال، ويقولون أنه ورغم استمرارهم بالخدمة الاحتياطية لمدة تتراوح بين 80 إلى 90 يوما في المتوسط، لا يتم عرض الخطة العامة للعام المقبل، ولم يتحدث معهم أحد من كبار قادة الجيش عن قرب انتهاء خدمتهم، وهذا يضعف عائلاتهم أمام احتياجاتها المادية معيشيا وتعليميا، فضلا عن أنه يقضي على أعمالهم التجارية ومشاريعهم الخاصة بحسب هؤلاء.
استشهد 6 شبان فلسطينيين في قصف مسيرة صهيونية على مدخل مدينة جنين شمال الضفة الغربية بحسب ما أفادت به مصادر ميدانية فلسطينية، كما أفادت المصادر بسماع دوي انفجارات وسط مدينة جنين بالتزامن مع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين واندلعت على الفور اشتباكات مسلحة بينهم وبين مقاومين فلسطينيين في عدد من محاور المدينة. وكان المقاومون الفلسطينيون قد تصدوا للقوات الصهيونية التي اقتحمت جنين من المدخلين الشمالي والجنوبي، في حين قصفت مروحية للاحتلال من طراز أباتشي منطقة الاشتباكات، كما توجهت آلية عسكرية صهيونية إلى حي الجابريات المطل على مخيم جنين. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان قاعدة ميرون الصهيونية للمراقبة الجوية بأكثر من 60 صاروخا متعددة الأنواع في عملية نوعية محققة إصابات مباشرة ومؤكدة بالكيان. ونشر الإعلام الحربي لحزب الله مقطعا مصورا يظهر عمليات قصف هذا المقر العسكري الحساس وما لحقه من خسائر فادحة. إلى ذلك وجهت قوات حزب الله ضربة صاروخية إلى تجمعات جيش الكيان الغاصب في محيط مقعي المنارة وجل العلام بالأسلحة المناسبة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الجنود الصهاينة. وجاء هذا الاستهداف كرد أولي وفق حزب الله على اغتيال نائب رئيس المجلس السياسي في حركة حماس صالح العروري في الضاحية الجنوبية لبيروت عصر يوم الثلاثاء الماضي. للمزيد بشأن عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي، إليكم التقرير التالي.
في رد أولي على اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العروري بالضاحية الجنوبية بيروت، استهدف حزب الله قاعدة جوية إسرائيلية استراتيجية شمالية فلسطين المحتلة بأكبر رشقة صاروخية على مواقع الاحتلال. 62 صاروخا استهدف بها حزب الله قاعدة ميرون العسكرية الإسرائيلية، وحقق إصابات مباشرة في القاعدة التي تعد واحدة من مركزين أساسيين في كامل الكيان المحتل. فميرون هي مركز الإدارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمال الأراضي المحتلة، ولا بديل رئيسيا عنها، كما أنها تعنى بإدارة وتنسيق كامل العمليات الجوية الإسرائيلية باتجاه سوريا، لبنان، تركيا وقبرص والقسم الشمالي من الحوض الشرقي للبحر المتوسط، بالإضافة إلى أنها تشكل مركزا رئيسيا لعمليات التشويش الإلكترونية على هذه المناطق، ويعمل فيها عدد كبير من نخبة الضباط والجنود الإسرائيليين. ورغم أن الاحتلال قابل الصواريخ بقصف مدفعي وجوي على مناطق في جنوب لبنان، طالت كوثرية السيات في قضاء صيدا لأول مرة منذ بدء العدوان مخترقا قواعد الاشتباك واستخدامه لقنابل الفسفور وسط تحليق مكثف لطائراته الحربية، إلا أن المقاومة استمرت بقصف المواقع العسكرية الإسرائيلية بالصواريخ، من بينها موقع بياض بليدا وتجمع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة موقعة إصابات مباشرة. قصف المواقع العسكرية الإسرائيلية بالصواريخ ما هو إلا جزء من الرد على اغتيال العروري الذي أكد حزب الله أنه آت لا محالة.
القرار أيها الإخوة والأخوات الآن هو في يد الميدان، الميدان هو الذي سيرد، الميدان لا ينتظر الآن، وبالتالي هذا رد آت حتما، ولا نستطيع أن نسكت على خرق بهذا المستوى من الخطورة.
لتدوي صفارات الإنذار في 94 مستوطنة في الجليل الأعلى والجليل الأسفل والجولان السوري المحتل، وسط تفعيل الدفاعات الجوية الإسرائيلية بعد رصد عدد من المسيرات في الأجواء.
إلى العناوين. اللواء إسماعيل قاني يعتبر اغتيال الاحتلال للقيادي صالح العاروري محاولة لتخفيف هزيمته في القطاع والضفة. 10 ضحايا بقصف صهيوني على غزة ونحو 30,000 حصيلة الشهداء والمفقودين. استشهاد 6 فلسطينيين في جنين بقصف مسيرة صهيونية واندلاع اشتباكات مسلحة في عدد من محاور. في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 دقيقة مساءً حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.4 1.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي، يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي.
كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنى علي،
كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنى علي.
فلا تخيل. إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا ربي أكرم والدي فهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائنا ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. موضوعها سيكون بعون الله تبارك وتعالى هو الاستجابة لمطالب الأولاد وكيف ينبغي التعامل مع ما يطلبونه. نرحب في بدايتها بسماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
مستمعينا الأفاضل، هذه القضية قضية مطالب الأولاد وكيف نتعامل معها، من القضايا المهمة وذات التأثير المباشر في حياة كل أسرة. الأولاد بمختلف أعمارهم لهم مطالب، هذه المطالب بعضها نراها نحن بعنوان الوالدين، نراها بعضها نافعة بعضها ضارة بعضها غير مناسبة بعضها مناسبة وغير ذلك، ولكن كيف نتعامل مع هذه القضية؟ ما هي آثار الاستجابة المطلقة لهذه الطلبات وهي طلبات مستمرة؟ ما هي آثار عدم الاستجابة المطلقة لهذه الآثار؟ طيب، في حالة عدم الاستجابة كيف نتعامل مع الأولاد؟ وفي حالة الاستجابة أيضا كيف نتعامل معهم؟ كيف نستجيب وكيف لا نستجيب؟ سماحة السيد حسن الكشميري، تفضلوا بالإجابة على هذه السلسلة من الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم
أجمعين. كل منا توجه إليه هذه الطلبات،
نعم،
سواء من البنت أو من الولد،
نعم.
فمثلا الولد حينما يشتد بأسه أو يشتد عوده يطلب من أبيه أن يجلس وراء مقود السيارة،
نعم،
يشتهي أن يقود السيارة،
نعم، طيب.
زين، أو يشتهي غير ذلك من المشتهيات، لا داعي لأن نذكرها واحدة واحدة، المشتهيات عديدة المتطلبات،
وهي تبدأ أيضا من مراحل مبكرة، يعني عادة طلبات الأولاد الصريحة تبدأ مع بدء قدرتهم على الكلام مثلا.
أحسنتم. طيب ماذا نصنع؟ هل يسلم الأب مقود السيارة للولد؟ هناك قانون، هناك ضوابط. في الواقع هذه الاستجابة لطلبات الأولاد تقترن اقتران مباشر بمدى نضوجهم ومدى وعيهم ومدى اختلاف طباعهم، هذا فد عامل مهم.
نعم سماحة السيد، عفوا قبل أن ندخل في هذه التفصيلات، حبذا لو تكون الإجابة على السؤال التالي: الأصل هو الاستجابة أو عدم الاستجابة؟
لا، الأصل يعني هل هي الاستجابة.
الأصل هو الاستجابة، هذا منسجم مع أنه الله عز وجل كريم، قال لا قط إلا في تشهده بالنسبة لأخلاق أهل البيت سلام الله عليهم، يعني قدر المستطاع هو الاستجابة،
هو
الأصل. إذن الاستجابة وليس عدمها.
لا أحد يقول بغلق الباب،
نعم،
إنما كم تفتح الباب ومتى تفتح، هل تفتح على مصراعيها؟ لا. طبعا هذا الطلب قلت يرتبط بطبع الطفل،
يعني المفهوم المجموعة من النصوص الشرعية هو ترجيح الاستجابة. أنا أعتقد سمعت يعني ارزقوهم، تعبير مثلا في الوصية للآباء والأمهات في الأولاد، فإنهم يعني هذا التخلق بالأخلاق مثل ما يتعامل الله تبارك وتعالى مع عباده، تعاملوا مع
أحنا أولادكم. لا نتكلم عن الجانب المالي فقط،
لا لا لا، عموم الطلبات، عام الطلبات.
ويا ليت القضية تنحصر بالجانب المالي ونفتك، لكن المسألة هناك متطلبات خطيرة،
نعم،
متطلبات وراءها حساب وراءها بلايا، نعوذ بالله، إذا صار البناء أن نستجيب بلا حدود وبلا ضوابط. حتى بالنسبة إلى العباد، هناك خطبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنا أقرأ هالجملة التي هي في إطار حديثنا، يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله خلق الخلق غنيا عن طاعتهم، آمنا من عن معصيتهم، ثم يقول بأبي هو وأمي: وضعهم من الدنيا مواضعهم، وقسم بينهم معايشهم.
معايشهم، نعم.
حمد آل حمود إذا سامع به، هذا كان من كرماء العراق قديما، و تروى عنا قصص كثيرة وفيرة، أنا سامعها من أساتذتنا على المنابر وأنا أرويها أحيانا. حمد آل حمود كان يكرم بعض الأشخاص يفدون عليه بعنوان طلاب علم أو كذا. فد ليلة من الليالي وفد عليه رجل ولم يكن من أهل العلم، إنما تزيى بيت يعني تلبسه. ففي الواقع حمد آل حمود رجل لا تفوته النكتة، اكتشف بأن هذا
ليس طالب،
ليس من أهل العلم، وإنما سأله هذا السؤال أو سأله سؤالا فقهيا، فعجز الرجل وأظهر عجزه، قال: إذن ليش تلبست بهذا اللباس؟ جاوب بهذا البيت وكان جواب جدا جميل، قال: حيل جعلناها إليك وسيلة، إن الكريم بكل حال يرحم. تأثر حمد آل حمود، أكرم هذا 10 أضعاف، محل الشاهد هنا، أكرمه مقابل 10 يعني من الغير أكثر. وهذه كانت ليرات ذهب منتصف الليل، وعى حمد آل حمود، وكان أحيانا مثل ما يقولون يستكشف الأمور منتصف الليل، شاف هذا الرجل يلم هذه الريالات أو الليرات الذهب حول الفراش، ويروح من بعيد ويجي يحمل الفراش ويجمعها ويرد يسطرها. إجا إلى ابنه قال له: روح أخذها منه وقل له أبي اشتبه أعطاك هذا.
لماذا؟
راح أخذها الولد،
نعم،
لكن الولد الصبح قال له الوالد الابن، يعني ابن حمد، قال له: أنا في نفسي سؤال، أنا في عمري ما شفتك أنت تتصرف هذا التصرف، أنت كريم ولا تسترجع ما أعطيت. قال له: صدقت يا بني، ولكن هذه لو باقي عند إلى الصباح لأصبح مجنون هذا الرجل، هذا مو طاقته هذه. في الواقع أنا لست
يعني بعض العطايا تكون مضرة.
أحسنت،
نعم.
إذن الباب مفتوحة والاستجابة للمطالب هذا أمر مفروغ منه، لا 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 نقاش فيه، لكن إلى أي حدود؟ يجب أن يقيد ذلك العقل ويقيد ذلك وعي الطرف وطبع الطرف. فأنا ما يصير فورا أسرح ابني بمبلغ كذا من المال. حب التملك موجود عند الطفل، وحينما يشب الطفل تشب معه رغبة التملك ورغبة التصرف، فأنا أعطيه فورا صلاحية توقيع صكوك بمبالغ طائلة وإن كان الأموال ميسورة، لكن هذا راح أجر إلى جحيم وراح تكون الأموال عرضة للتلف. إذن المسألة يجب أن تكون مراعاتها بحساب الوعي والنمو والإدراك وبحساب طبع الطرف سواء كان ذكرا أم أنثى.
سكون على كل باب، أقضي على كل الخراب، يصبح الطير اللي جاب تاني يظهر على الغصوب. سكون على كل باب، أقضي على
مستمعينا الأفاضل، نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، والحديث فيها عن قضية الاستجابة أو عدم الاستجابة لطلبات الأولاد وما يطلبونه. المعيار العام في هذا الجانب هو أن الأصل هو الاستجابة، ولكن استجابة مقيدة بأمور. الأمر الأول الذي اتضح من خلال توضيحات سماحة السيد حسن الكشميري هو ضرورة أن تكون هذه الاستجابة مقرونة بتعليم لحسن الاستفادة مما يحصلون عليه. يعني يحصل على شيء معين، يطلب شيء معين، ينبغي عندما يعطى هذا الشيء ما فيه ضرر يعلم أيضا كيف يحسن الاستفادة منه. القضية الثانية هي أن لا يكون هذا الشيء مضر له. الاستجابة المطلقة أيضا تؤدي إلى إيجاد حالة من ضعف الشخصية و لدى الأولاد كما هو مجرب وتشهد له التجارب الاجتماعية، الذين يحصلون بسهولة على كل ما يريدون، عادة تكون شخصياتهم قوية، لا يتحملون مصاعب الحياة مستقبلا، يريدون الحصول على كل شيء بسهولة، وعندما يرون الحياة ليست كذلك عادة يصطدموا ويقعوا في مطبات حياتية متعددة. سماحة السيد، عندما نعطي شيئا معين، يطلب الولد شيء معين ونعطيه له، عادة طريقة العطاء أيضا طريقة يتحمل هو فيها جزء من متاعب الحصول على هذا الشيء لكي يتعلم على أن الأمور لا تحصل بسهولة عادة. طيب إذا لا كان طلب شيء ونحن نعلم بأن هذا الشيء لا يستطيع الاستفادة منه حتى نعلمه الاستفادة الصحيحة منه، فيه ضرر عليه، طيب كيف نرده؟ والأولاد عادة لا يدركون هذه المضار بسهولة، خاصة بالنسبة للأعمار المبكرة.
هذه الحالة هي مع الأسف من الحالات التي يعاني منها الآباء أو أرباب الأسر في زماننا الحاضر، خصوصا في المجتمعات المترفة والمرفهة. أنا ألاحظ أن الآباء يواجهون مشكلة عويصة في هذا الأمر، فهنا كيف يمنع؟ إذن كيف يعني؟ الآن المرارة هذه لا تجد إنسانا لا يعاني من هذه المشكلة. مسألة منع الطلب أو صد الطلب ليس بالأمر السهل. مسألة صد الطلب ومنع الطلب هذه غير واردة في الواقع، لكن يجب أن تكون هناك دراسة، وعلى كل اختيار الوسائل المناسبة بحسب الحالة التي يعيشها الإنسان، إما يستخدم الإنسان وسائل، البعض أنا لاحظتهم يأتون بأفلام، بس احنا في خصوص التلفزيون لأن هذا اليوم أصبح عامل مهم. ماذا نصنع؟ نحن على المنابر وفي أحاديثنا ننبه الآباء إلى أن لا يكونوا متسامحين في مطالب أبنائهم بعنوان أن هذا مباح. خب هذا عنوان أولي، لكن العنوان الثانوي شلون؟ مسألة أن الولد مثلا يطلب من والده السفر، هذه واحدة أيضا من المشاكل.
يعني هنالك سماحة السيد بعض الحالات خب واضح أنه يجب أن يفهم الأولاد مظاهر الأشياء التي يطلبونها التي التي فيها ضرر. فإذا يعني حالات هنالك بعض الحالات يفهمون هذه المظاهر، فالمشكلة تحل أنه لا يفهم بأنه عدم الاستجابة للمطلب بخلا.
أحسنتم، توجيه الطلب. توجيه.
طيب ماذا نفعل مع الحالات التي لا يفهم الأولاد هذه المظاهر؟
هذه مشكلة.
هل يمكن أنه إمرارهم الاستجابة لمطلبهم ولكن بتوجيه معين يؤدي إلى أن يدرك الولد؟ لأن منعهم عنها له أضرار، يقول عنه علماء النفس أنه أضرار شديدة إذا منعوا عنها. إذا استجيب لهم، هل يمكن أنه الاستجابة بطريقة معينة تكون تحت رقابة من قبل الوالدين مكثفة، بحيث تكون حصيلة هذه التجربة أن يدرك الولد مستقبلا أنه عندما لا يستجاب له طلب لهذه المضار
التي لمصلحته؟
نعم،
يعني من أجل مصلحته، من أجل مصلحة عاقبته. نحن نلاحظ مثلا بعض الآباء، أب ألاحظ ابنه يطلب من أبيه السفر،
نعم،
يمنعه من السفر، هذا غير وارد.
صحيح،
السفر مطلب من مطالب الإنسان فطريا، لكن كان مثلا الأب يستعمل هذا الأسلوب، يرغب ابنه على السفر إلى العمرة، يرغب ابنه على السفر إلى العتبات.
لطيف، يعني التوجيه للمطلب بالاتجاه الصحيح. نعم،
هذه مسألة الهداية الطلب،
نعم،
أو مثلا التمحور بالطلب في محور الخير لا بمحور الشر. أنا لما أجي مطلقا بمجرد ما طلب أصده، خب هذا يكفر.
نعم،
يكفر بتوجيهي، وبعد ذلك أصبح لا يثق به.
نعم،
وإن أترك الطلب على مصراعي، خب هذا يروح ويأخذ المال، أو تدري أنت ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد ثم نعم. السفر وراء مشاكل، نعم، وراء رفيق شر.
يعني هذا ما قلنا أشرنا إليه سابقا من أن نعم. إذا حصل على كل ما يريد بسهولة أحسن. عادة يكون في المستقبل هذا عليه خطر، يعني لكن لا يستطيع تحمل صعب الحياة. نعم،
صده أيضا هذا أخطر، وهذا نعم. بالتالي يضعه على حافة، إما أن يكفر بتوجيه والديه،
نعم،
ويتمرد عليهما، وهي حالة سلبية خطيرة. اللي يعتقد أن الأب أولا يعتصم بالله، يستمد العون من الله ومنه، لأنه يريد الخير لابنه، ويريد أن ابنه بكرة يكون سفير خير إلى، فيعتمد على هالأساليب العقلانية والوجدانية، ويستمد العون من الله سبحانه وتعالى ومن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه.
أعاننا الله وإياكم مستمعينا الأفاضل على الاستمداد من توجيهات ووصايا أهل بيت النبوة للاستجابة الصحيحة لمطالب الأولاد. هنالك نقطة أخيرة ينبغي الإشارة إليها هنا، والوقت المخصص لهذه الحلقة قد أوشك على نهايته، وهي أن من الضروري إيجاد عامل التربية الروحية لدى الأولاد في الاستجابة وعدم الاستجابة من خلال الربط بالله تبارك وتعالى. عندما يستجاب طلب معين للولد ينبه إلى أن المعطي والرازق الأصلي هو الله تبارك وتعالى. هذه قضية مهمة يشهد، عندما لا تسمح إمكانات الوالد بالاستجابة لطلب معين ينبه الولد إلى أنه ادعو الله تبارك وتعالى أن يرزقني لكي أستجيب مثلا لطلبك هذا، فتكون في الحقيقة حتى عدم الاستجابة لعدم القدرة على ذلك وسيلة لتربية الولد إلى الانشداد والارتباط بالله تبارك وتعالى.
الله.
شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن الكشميري على ما تفضل به. مستمعينا الأفاضل، شكرا لكم على حسن المتابعة.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مولي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة، حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
امطر امطر يا مطر، في النهار والسحر، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء، وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهناء، جد علينا بأهازيج العطاء، امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمائك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. أيها الإنسان أبشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير، إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلالي لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم.
كل المرحب بحضرتكم في حلقة أخرى تجمعنا وإياكم عبر برنامجكم المرصد اللغوي.
راجينا أن نقدم لكم في جولتنا لهذا الأسبوع ما ينفعكم ويسهم في رفع مستوى معلوماتنا اللغوية، بما يجنبنا الوقوع في الأخطاء
إن شاء الله، وكونوا برفقتنا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، تستعمل كلمة دون مفردة من غير حرف جر، وتكون ظرف مكان معربا، وتستعمل لوحدها أو مع الحرف.
يقال شتمه دون سبب، أي بلا سبب، وقد تسبق بحرف الجر من، واستعملت في القرآن الكريم مسبوقة بحرف الجر من فقط.
أما كلمة بدون فلم ترد بالباء، وهو الخطأ الشائع، فكيف نجمع بين الباء والتي هي حرف للاستعانة، كأن نقول كتبت بالقلم، ودون أن تستعمل للترك؟
فالأصح أن نقول كتبت دون قلم، أو كتبت من دون قلم.
مستمعينا الكرام، من بين الكلمات التي يكثر الخطأ في تلفظها كلمة بلعوم، وجمعها بلاعيم بضم الباء لا بفتحها كما يشيع في لغتنا المسموعة والمقروءة.
فالفصيح بالضم لا بالفتح، وذلك لأن بلعوم جاءت على وزن فعلول مثل حلقوم التي وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى حتى إذا بلغت الحلقوم. صدق الله العلي العظيم.
أحبتنا الكرام، من الضروري أن نعرف الفرق بين استعمال كلمتي ملحوظة وملاحظة، علما أن كلا من الملحوظة والملاحظة اسم مفعول.
لكن الملحوظة من لحظة والملاحظة من لوحظة، وهو من المفاعلة، والملاحظة هي التي تكون بين اثنين فأكثر،
وتكون دالة على التكرار، وتكون من شخص واحد لأمور متعددة.
أما الملحوظة فتستعمل إن كانت من شخص واحد لشيء واحد.
وعليه فإننا حينما نقرأ نصا ما ثم نريد أن نعلق عليه، فإن علينا أن نستخدم كلمة ملحوظة لا ملاحظة.
مستمعين الأطائب، من المصادر الكثيرة الاستعمال عيان، الذي هو مصدر الفعل عاين، وهو على وزن فعال،
ويفتح البعض العين خطأ، كما أن مصدره الآخر هو معاين وهو قياسي، كما نقول قتال ومقاتلة وكفاح ومكافحة وجهاد ومجاهدة.
ومن استخداماته في اللغة قولهم هذا الأمر واضح للعيان، أي للنظر بالعين.
ونقول شاهد عيان، أي أن الشاهد حضر الحدث وشاهده بعينه. ويقال الشاهد العياني، أي الذي شهد بما رأى.
ومن الأمثال العربية المشهورة وليس الخبر كالعيان.
مستمعين الكرام، كثيرا ما يقع خطأ في استعمال كلمتي أن وإن إذا سبقهما ما يفتح همزتهما، فيقال ما أن سمعت الأم بكاء طفلها حتى سارعت إليه، والصواب هو ما إن سمعت بكسر الهمزة، لأن إن مكسورة الهمزة التي تأتي بعد ما النافية تكون زائدة للتأكيد إذا تبعتها جملة فعلية.
أيها الأحبة، من الأخطاء الشائعة استعمال كلمة أو بعد أداة الاستفهام هل وهمزة الاستفهام فيقال هل جاء فلان أو فلان، أو جاء فلان أو فلان، وهذا خطأ.
والصواب هو استخدام أم، مثل هل جاء فلان أم فلان، وأجاء محمد أم أحمد، وأحضر إدريس أم رشيد.
أداة أم هذه حرف للمعادلة أو التسوية بين شيئين، وحرف عطف متصل. أما أو فهي حرف عطف يفيد الإبهام أو التشكيك. كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
فلا تفرح ولا تأسى يا الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. إذا مالت فكن يقظا فإن الله لا ينسى. تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى إلهك لست تبقى.